الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ففي الباب حديث واحد اورده مسلم من طريقين، وعلى عادته المتبعه التي خبرناها وعرفناها فإنه يؤخر الرواية التي فيها تفصيل وتقضي على بعض الإبهام، وحصل هذا في كل ما قرأناه من أبواب أو من أحاديث صحيح مسلم. وهذا الحديث عند مسلم عن جابر من حديث أبي الزبير عنه، وحديث أبي الزبير عن جابر خلقة وانفرد بها مسلم دون البخاري، وأبو الزبير معروف بالرواية عن جابر، وكانت له صحيفة مكتوبة يحدث منها، واختلطت الأحاديث التي سمعها من جابر مع الأحاديث التي سمعها بواسطة منه، ولقلة أحاديث أبي الزبير عن غير جابر كتب أبو الشيخ ابن حيان رسالة مطبوعة ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، فرواية أبو الزبير عن غير جابر محصورة، وجل روايته عن جابر. وانبرى مسلم رحمه الله في منهج علمي دقيق للغاية، فأخرج عن أناس بكل ما فيهم، ومنهم الزبير لأنه مدلس، وانتقى من أحاديثه الأحاديث التي سمعها، واعتمد في صحيحه على تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر تارة، وأما الأحاديث التي لم يصرح أبو الزبير بسماعها فعمد إلى رواية الليث بن سعد إمام أهل مصر، وتقصد أن يخرج أو أن يخرج الحديث من طريقه عن أبو الزبير كما رأينا في هذا الحديث، لأنه صح أن الليث نسخ أحاديث جابر ثم أعطى منسوخه إلى أبي الزبير وقال له علمني على الأحاديث التي سمعتها إجابة. فكان الليث لا يروي عن جابر إلا الأحاديث التي لا يروي عن أبي الزبير إلا التي سمعها أبو الزبير من جابر رضي الله تعالى عنه. انظر الحديث الذي معنا، أخرجه من طريقين، قتيبة بن سعيد قال البلخي حدثنا الليث، ثم قال وحدثنا محمد بن رمح المهاجر المصري قال أخبرنا الليث. لدقة مسلم في التفريق بين حدثنا وأخبرنا ما جمع بين قتيبة ومحمد في الرواية عنه، لم يقل حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، لا، أحدهما قال حدثنا والآخر قال أخبرنا. ولذا هذا هو السر، وضع حاء تحويل السماع، وأعاد أسماء شيخيه لأنهما اختلفا في أداة السماع بينهما وبين الليث. الليث المذكور قطعا هو الليث بن سعد، وهو مصري، والإسناد الذي معنا مصري، وإسناد المصريين في العهد الأول مقدم على إسناد الشاميين، وهو الذي يعقب إسناد المدنيين والمكيين ومن حولها، ثم البصرة والكوفة ثم المصريين. والحركة العلمية تظهر واضحة في أساليب الإمام مسلم، تحتاج تدرس الحركة العلمية من خلال أسانيد البخاري ومن خلال أسانيد مسلم، وهذه دراسة في حدود علمي مغفلة لغاية الآن. فمعرفة الحركة الحديثية في البلدة لها ثمار ولها فوائد، ويعين على معرفة ذلك على وجه ظاهر كلام الإمام الذهبي في كتابه البديع الذي لا أعرف له نظيرا، وأعتبره درة فريدة، الأمصار ذوات الآثار. الإمام الذهبي كتاب مطول ينقل عنه الباحثون سماه الأمصار ذوات الآثار. العراق كيف كانت الحركة فيها وكيف أصبحت الآن مثلا، ولا سيما البصرة والكوفة إلى آخره. تبعنا قال أخبرنا الليث، أحدهما قال حدثنا الليث والآخر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير. افحص أحاديث أبي الزبير في صحيح مسلم. وفي فترة من فترات قبل أكثر من 20 سنة فحصنا هذه الأحاديث ووجدنا 30 نحو 30 حديثا شدت عن هذه القاعدة، ومسلم يوردها في المتابعات ولا يوردها في الشواهد، ولا يوردها في الأصول، يوردها في المتابعات ولا يوردها في الأصول. وفي الأصول يروي عن الليث عن جابر، أو يصرح أبو الزبير بالسماع من جابر. تلف هذا الحديث، هل صرح أبو الزبير في هذا الحديث عن جابر أم لم يصرح؟ صرح بالسماع أم قال عن محتمل أنه دلس، لكن ما الذي يدعو التدليس في هذه الرواية؟ أنها من رواية الليث بن سعد رضي الله رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل. هذا الرجل كنيته أبو مذكور، وقيل في اسمه أنه مذكور دون الكنية، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح أنه أبو مذكور كما بين ذلك أيوب في الرواية التي تلي هذه الرواية. قد أعتق رجل، وهذا الرجل من بني عذرة، قبيلة عربية معروفة كانت تسكن المدينة النبوية، عبدا له عن دور أعتق أبو مذكور عبدا، وعبده هذا هو يعقوب القبطي كما سيأتي في الرواية الثانية. فمسلم أورد الحديث من غير رواية أبي الليث والكفاء، واختار الرواية التي وقع فيها بيان الأسماء المبهمة، أسماء الذي أعتق، اسم الذي أعتق، واسم الذي أعتق، العاتق والمعتوق. الذي أعتق أبو مذكور، والذي والمعتوق هو يعقوب القبطي. هذا الذي أعتق أبو مذكور رجل مديون فقير، يحب أن يسد دينه، ولكنه لا مال عنده، فأعتق عبده وعلق عتقه على وفاته. قال عن دبر، ومعنى عن دبر أن يقول العاتق: إن مت فعبدي فلان حر، بعد أن أموت فيعلق عتقه بآخرة عند وفاته، فهو عبد الله ما دام حيا، فإن مات فيصبح هذا العبد حرا. هل العبد مال؟ ليس بمال، مال، بل قال الفقهاء من العبيد هم للمال، المال المتقوم أقرب منهم من كونهم ناسا. الذي عنده عبد يحرص على أن يكثر ماله. المال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما له قيمة، وليس الدينار والدرهم. ونبهنا في أول دروسنا بالزكاة على خطأ من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة، لأن المال والدرهم قليل، والعبيد مال. وهذا هو سر ما ورد في الباب، أنه لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. استثنى النبي العبد الفرس، والعبد عبد الخدمة وليس عبد التجارة. عبد التجارة عليه زكاة. هذا الرجل اعتق عبده بعد وعلق العتق بوفاته، لما يموت لا مال له، وهذا المال يذهب لمن؟ يذهب على من؟ على أصحاب الدين، ومديون وفقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا العتق، أبطل هذا العتق، لأن في عتقه ظلما لمن عليه دين، أصحاب الدين على أبي مذكور. قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك مال غيره؟ هل لك مال غير يعقوب القبطي، غير هذا الذي اعتقته؟ فقال أبو مذكور: لا، ليس لي مال إلا هذا الله. قرارات بعض الناس قد تكون فيها شيء من عطف وحنان وشفقة ورحمة، لكن ينقصها العدل. فقرار رجل مثل هذا في العتق ليس بسديد، ليس بسديد، لأن ذمته مشغولة بدين، والمال الذي عنده بعد وفاته يذوب تنتهي، لا يبقى عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تثبت السؤال، هذا منهج أهل الديانة يجمعون بين الحق العدل، والحق والعدل اللي اجتمعا فهو الخير، الخير اجتماع الحق مع العدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تثبت فقال له: ألك مال غيره؟ فقال لا. فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إفلاس هذا الرجل، عليه دين يملك شيئا. الإفلاس من شيم أصحاب الديانة، ليس عيبا أن تحيط بالإنسان ظروف وتتقلب أحوال كما يجري الآن، فيعلن الإنسان إفلاسه. وما أجمل أحكام الإفلاس في الشرع، وما أهنأ إعلان الإفلاس لأصحاب الدين. أما أن تراه يتقلب في السيارات والنعم وهو لا شيء، وكلها تمثيل، وكلها أمور مظهرية جوفاء، وهي عنوان هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويهرب من هذا ويقسم لهذا، هذا حال الناس اليوم. يا من أحاطت بك أحوالك وظروفك فلم تملك شيئا، اعلن إفلاسك. طيب شو أحكام الإفلاس؟ اسمع، لا إله إلا الله، ما أحسن شرعنا وشرعنا كله معاذ. فقال: من يشتري؟ يشتري من؟ يعقوب المدبر، يسمى عند الفقهاء المدبر. هل يجوز بيع العبد المدبر؟ يجوز بيعه، ويجوز بيعه أيضا في إفلاس. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي. نعيم بن عبد الله العدوي ختم عمر الخطاب وأسلم قبله، وقيل أنه رقم 40 في الإسلام، سبقه عدد قليل، وكان رجلا جوادا ينفق على قبيلته، على الأيتام والأرامل. فقال له أهله: وغدا تهاجر للمدينة. قال له: لا تهاجر، ابقى بيننا وابقى على 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 عملك. ولذا هاجر بعد الحديبية، فأخرت هجرته وبقي في مكة مع أنه أسلم قديما. فنعيم بن عبد الله العدوي اشتراه بثمن 100 درهم. ثمانمائة درهم هذه لمن؟ الإفلاس. أولا يعطى المفلس حاجته التي تقيم رمقه ولا تعرضه للمسألة، ثم بعد ذلك تقسم على المدينين بالمحاصصة، بالنسبة، كل واحد له نسبة، مجموع الدين ومجموع ما عنده فيوزع بالمحاصصة. طيب انظروا الآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. من الذي جاء بها؟ أول الضمير بها على ماذا يعود؟ فجاء بتلك الدراهم. من الذي جاء بها؟ نعيم، ولقبه النحام لأن النبي رآه في المنام في الجنة كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الإصالة رحمه الله تعالى. فجاء بها بهذه الدراهم نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من؟ دفعها إلى من؟
إلى المفلس.
إلى
أبي مذكور.
لا، أبي مذكور أعطاه 800 درهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم له ابدأ بنفسك فتصدق عليها. هذا هو سبب وضع هذا الحديث على إثر الأحاديث السابقة التي معنا. الأحاديث لو رأينا نسخة مسلم أو النسخة المنقولة من نسخة مسلم ما رأينا التبويب، هذا التبويب مقحم وهو دخيل وليس بأصيل على صحيح مسلم، وهو على إثر الأحاديث السابقة وفي معناه. قال فجاء بتلك الدراهم فقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء بقي شيء فتصدق لأهلك. في رواية ابدأ بنفسك فتصدق عليها ثم على أبويك، والمراد بأهلك الأبوان ثم الأولاد الزوجة. فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول جابر اصرفه هكذا وهكذا، وفي هذا كناية عن تكثير الصدقة وعن تبويبها. فبين يديك قدامك وعن يمينك وعن شمالك. هذا الحديث رواه البخاري أيضا. وأعلم علمني الله إياك إن رأيت حديثا فيه أبو الزبير فاجزم مباشرة إن كان الحديث متفقا عليه، اجزم أن البخاري أخرجه من غير طريق أبو الزبير. فأبو الزبير ما أخرج له البخاري شيئا، وانفرد مسلم بإخراجه عن أبي الزبير، لكن البخاري دقيق، والبخاري إمام مجتهد. وذكر الحافظ بعد أن تتبع فقهه وذكر الجزء الثاني صفحة 217 في فتح الباري، قال فقه البخاري يوافق فقه الإمام الشافعي وفقه الإمام أبي عبيد قاسم بن سلاح المتوفى سنة 211. وهذه الموافقة بناء على اجتهاد وليس تقليدا لهما. ننظر في تبويبات البخاري على هذا الحديث. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه في 8 مواضع ووضعه في 8 كتب. هذا الحديث إن جمعنا ألفاظه على وجه فيه إعاب فيكون محكوما ب8 أبواب فقهية متفاوتة. ومفتاحنا في هذا الدرس الفقهي تبويب الإمام البخاري على ما أخرجه على الأحاديث المشتركة في صحيح البخاري ومسلم. أول موطن برقم 2141، وتبويبه عجيب فيه، فوضعه في كتاب البيوع، وفوض عليه لقوله باب بيع المزايدة، وأخرجه بسنده إلى عطاء بن أبي رباح عن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، لأن البيع كان مع حاجة هذا الذي باعه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ كيف باعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يزيد باعه، من يزيد، من يشتريه مني في المزايدة. ولذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث قال باب بيع المزايدة، ونهى النبي عن النجش كما في الصحيحين. ولازم البيع بالنجش والعلة التي من أجلها حرم المواطأة فيما بين المتزايدين. إن تواطأ المتزايدون وباعوا بالمزايدة الصورية لا الحقيقية، هذا هو النجش، تزيد لتوهم البائع يبيع. أما إذا وقعت، إذا لم تقع مواطأة البيع بيع من يزيد لا حرج فيه. وأخرج ابن ماجه في كتاب الإجارات بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع من يزيد، فالنظر في علة نهي عن بيع المناجشة، نظر في هذا الحديث يعلم أن بيع من يزيد لا حرج فيه، وليس هو من الغرض وهو مشروع. وطريقة البيع التي تمت لهذا المدبر كانت بطريقة بيع من يزيد. قال: إن رجلا اعتق غلاما له عن دور فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معيط من عبد الله بكذا وكذا. هذه رواية عطاء. رواية الليل اشتراه ثمن نادر. قال: فدفعه صلى الله عليه وسلم إليه. قبل هذا الباب قال الإمام البخاري قبل أن يورد هذا الحديث بإسناده العطاء، قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. كان الناس إذا غنموا واحتاجوا المال كيف يبيعون أموالهم؟ بمن يزيد. فبيع من يزيد كان معروفا عند الصحابة وعند التابعين، وهكذا قال عطاء. أخرج الإمام البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب البيوع، وقال باب بيع المدبر: رجل أعتق عبده وعلق العتق بوفاته فاحتاج أن يبيعه لسبب أو لآخر، فهل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع المدبر؟ جاهز، لا حرج، كما حصل في الحديث الذي معنا. فأخرجه من طريق سلمة بن فهيل عن عطاء عن جابر، عن جابر: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. هكذا حديث باع النبي المدبر، ما هو المراد به هذا الحديث؟ إذا موضوع الكمبيوتر وخطر الحديث بالكمبيوتر هذا كلام متعارف، بده يحصل الحديث بده يكون عارف، الكمبيوتر مش عارف، من الذي يعلم؟ كيف تعرف الكمبيوتر باع النبي المدبر انه هذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا؟ فتستأنس الكمبيوتر أما أن تسمع أولئك المهابيل الذين لا يعرفون شيئاً عن الحديث وقول حديث العلم الحديث المنتهى والمحترق وبتعطي الكمبيوتر الأسانيد وبتعطي كلام الرجال ويكبس كم سنة يقول لك الحديث صحيح أو ضعيف، هذه خرافة، هذه خرافة لا تؤمن بها، هذا كلام خطأ ليس بصحيح. الحديث ما وصله لفظه عند البخاري هذا الحديث باع النبي المدبر، هذا اللفظ لا صلة له الحديث الذي معنا مع أنه هو هو مع أنه هو. طيب الباب الثالث، تأمل معي دقة البخاري، أخرج هذا الحديث في كتاب الاستقراض برقم 2403 وجاوب عليه بقوله باع من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. النبي أعطى الغرماء صلى الله عليه وسلم، أعطى الغرماء شيئا ما أعطاهم شيئا، وجعل ثمن هذا المال وهو مفلس جعله صاحبه لأنه قليل لا يكفي شيئا، الغارمون ما عليهم له شيء، قد تكون صورة إفلاس وتبرأ الذمة عند الله في الآخرة وتبرأ الذمة بالتحكيم الشرعي في الدنيا بألا يقضى لأصحاب المال بشيء كما في هذه الحالة، ويكون مال قليل والحاجة كثيرة فيعطى المال أول ما يعطى لمن؟ لصاحبه لسد حاجته، فبعد أن تقضى الحاجة حينئذ يذهب المال للغرباء. وهذا هو سبب وضع الإمام البخاري الحديث كتاب الاستقرار باب من باع مال المفلس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد المدبر دون ابن صاحبه، لماذا باعه؟ لأنه مفلس ولأنه حاكم أيضا، يعني هو باعه بحكم أنه حاكم، والسبب أن هذا الرجل مفلس. ما أجمل شرعنا وما أحسن. طيب وأخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه برقم 2415 ووضعه في كتاب الخصومات وقال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه. قطع النبي الخصومات بهذا العمل، باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه، ولفظه بإسناده إلى محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. طبعا هذا بعيد عن الكمبيوتر، لفظ بعيد، الحديث هو الله. ثم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2534 في كتاب العتق وباب باب بيع المدبر والبيع عتق. ثم أخرجه برقم 6716 ووضعه في كفارات الأيمان، باب عتق المدبر والولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا الواجب على من حلف يمينا وعقد قلبه عليها، أول واجب عليه كفارة اليمين، فهل يجزئ المدبر إن اعتقه عن الكفارة؟ نعم، إذا أجزأ في الإفلاس فمن باب أولى أنه يجزئ في كفارة اليمين، وهذا فقه للبخاري قائم على معرفته بعلم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه في صحيح البخاري تكون وراء السطور وهي مهمة. فالبخاري لا يجبر على اللفظ، وإنما البخاري يوسع المعنى، وهذا فرق كبير على ما قرر ابن القيم في إعلام الموقعين بين فقه أهل الحديث وفقه أهل الظاهر. أهل الظاهر لا يعملون المعاني ويجبرون على الألفاظ، وأهل الحديث لا يجبرون على الألفاظ ويعملون المعاني بضوابط. ثم موقف قبل الأخير خرجه البخاري برقم 6947 ووضعه تحت كتاب الإكراه، وبوب عليه باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجد. أنا مكره وعندي غرماء فأبيع عبدا لأسد غريما غرماء، فبيعي تحت هذا الإكراه ليس المشروع، سواء كان عبدا أو بيتا أو سيارة، لأن المفلس جميع ما يملك حق لجميع الغرماء، حق لجميع الغرماء، ولا يجوز لغريب واحد أن يأخذ أو أن يسرق أو أن يحتال على المفلس فيأخذ شيئا دون سائر الغرماء. يصبح هذا المال كله بالمحاصصة بين الغرماء الجميع. وأخيرا أخرجه الإمام البخاري برقم 7186 ووضعه في كتاب الأحكام، وبوب عليه باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. الإمام لك له أن يجبرك أن يبيع بيتك وأرضك وسيارتك، والنقل الذي أورده الإمام البخاري تحت هذا الباب أعتق غلاما عن دين، انتبه، أعتق غلاما عن دين احتاجه فعلق عتقه بعد وفاته، لم يكن له مال غيره فباعه ب800، ثم أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم المال أجله. هذه تبويبات الإمام البخاري، وهي مفاتيح لما ذكر من ألفاظ ولبعض الألفاظ التي لم تذكر في لفظة الليث بن سعد في حديثه هذا. نأتي للطريق الثانية. طبعا في رواية أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فباعه في دينه ب800 درهم. هذه رواية شريك عن سلمة بن فهيل وهي عند الدرقطني. نأتي للطريقة الثانية وهي الأخيرة عند الإمام مسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث.
لو كان معك هذا الإسناد دون الإسناد الذي قبله، ما حكمك على هذا الإسناد؟ إسناد ضعيف. ما هو سر ضعفه؟ أنه من رواية أبو الزبير قطعا عنه، وأبو الزبير مدلس. لكن لما تقرأ هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله، ماذا تقول عن هذا الحديث؟ صحيح، لأن عمعنة أبو الزبير لا تضر، لأنه ورد من طريق الليث على أبو الزبير، ومعنى وروده من طريق الليث أن أبا الزبير قد تحقق سمعه من جابر في هذا الحديث خاصة. طيب لماذا أورد مسلم هذا الحديث؟ قالوا ليرفع التفرد عن الليث، وأن أيوب السختياني اشترك معه في الرواية عن الرواية أيوب مع ليث بن سعد
عن أبي الزبير،
الرواية صادق الليث والذي تابعه هنا أيوب
عن أبي الزبير،
فليرفع التفرد، لكن رفع التفرد عن عن الليث ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن الحديث صح هذا من طريق الليث، لكن ما تعلمناه أن مسلما يجهل أن يأتي لك بلفظ فيه تفصيل للإبهام الذي أورده. فلفظ الليث بن سعد عن أبو الزبير فيه إبهام، من المعتق ومن المعتق، فهنا قال أن رجلا من الأنصار قال يقال له أبو مذكور، هو علمه الرجل بن عذرة المذكور في لسان السلام، أعتق غلاما له عن دور قال يقال له يعقوب، فهذا الذي فهذا المعتق كان غلاما كان صغيرا، الصحابة كثر، الصحابة اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 ألف، وأوسع كثر الصحابة على الإطلاق ما بلغوا 40 ألفا الإصابة، والإصابة قسم الكتاب على الأحاديث وجعل لكل حرف 4 أقسام، القسم الأول والثاني والثالث والرابع، والرابع المخضرمون، القسم الرابع في الصحابة لكل حرف المخضرمون الذين أدركوا الإسلام والجاهلية ورأوا النبي وهم غير مسلمين، والقسم الثالث من أدرج في الصحابة خطأ، والقسم الثاني من أدرج بإسناد ضعيف، والأول من ثبتت صحبته. إذا قرأتم عبارة وأورده ابن حجر في القسم الأول غير لما تقرأوا أورده ابن حجر في القسم الرابع، هذه غير تلك، أول ثالث الصحبة والثالث والرابع لم تثبت الصحبة، وهذه العبارات معروفة عند أهل العلم. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عرفنا أسماءهم كلهم، نحن مصرون على بقاء التواصل مع المخطوطات ولا سيما الكتب المسندة، فنجد فيها ما لا نجد في غيرها. حافظ في الإصابة قال أبو مذكور الأنصاري قد ثبت ذكره في حديث بيع المدبر، أخرجه مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر، وجاء في سائر الروايات غير مسمى فقط، ما عرف عن أبي مذكور إلا هذا في كتابه الإصابة، مع أن الحافظ بن حجر تعب شديدا في كتابه، ثم ذكره تحت مذكور القبطي، الموطن الأول ذكره في الإصابة في المجلد 12 صفحة 599، سبقه موطن في المجلد 10 صفحة 533، ولكن تحت اسم مذكور دون أبو مذكور، دون الكنية، دون أبي، إنما مذكور القبطي قد ذكره المستغفر، وأخرج من حديث جابر قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر يسمى مذكورا، قال ولهذا وضعه الحافظ بن حجر لهذا الموطن في القسم الرابع، قال الحديث معروف عن جابر لكن اسم العام يعقوب، والذي دبره هو أبو مذكور، فانقلب وتحرف، انقلب أبو مذكور إلى مذكور، ثم ذكره هذا الحديث بعينه في حرف الياء في القسم الأول تحت يعقوب القبطي، فقال يعقوب القبطي اعتقهم الله عن دبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ليوفي به دينه، وقعت تسميته في رواية لمسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا مذكور الأنصاري اشترى يعقوب القبطي ثم اعتقه عن دبر، قال وهو في الصحيحين من رواية الليث عن أبي الزبير، قوله في الصحيحين عن عن رواية الليث عن أبي الزبير ليس بصحيح، البخاري لا يخرج عن أبي الزبير، وإنما هو في صحيح البخاري من طرق سبقت سبق ذكرها قبل قليل في 8 مواضع. فإذا ما عرف الحافظ، وقد استقرأ كل من كتب قبله كتاب صاب كرح به العلماء شديدا، لأنه تعب الحافظ فيه كثيرا، وكان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت نعم لك في دار بعد كتب. وذكر بينها الفتح واللسان والإصابة ورابع قابع به الآن. فالإصابة، ومع هذا الحافظ ابن حجر ما أكمل الإصابة. أسماء المبهمين من الصحابة في الروايات غير موجودة، ولم يكتبه ابن حجر، وحاول تلميذه السخاوي فلم يستطع، ما استطاع أن يكتب المبهمين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدبر والمدبر الحديث الذي معنا، ما وجدنا شيئا يسعف عنهما إلا قصة التدبير فقط. ومثلهم قرابة 60,000 صحابي باقي لا نعرف عنهم شيئا، اللي حج مع النبي 100,000 صلى الله عليه وسلم حجة ولا، وما وقفنا الآن على 40,000، يعني الباقي أكثر من 60,000. طيب نحتاج بعض الأيام على عادتنا أننا نذكر اللفظ الذي أمامه مسلم. مسلم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي البغدادي ثقة، حدثنا إسماعيل قال يعني ابن علية. ليش قال يعني ابن علية؟ ما قال إسماعيل ابن علية؟ ليش قال إسماعيل يعني ابن علية؟ يعني هذا مني، هذا من كيفي، شيخي يعقوب بن إبراهيم. ما قال إلا إسماعيل فقط، أنا أعرفه لك فأقول لك إسماعيل بن علية، وابن علية اسم أمه، فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأزدي، هذا اسمه، اسم أبيه إبراهيم، وإنما علية أمه. اسم الأم عوران، قال واحد باغت آخر قال إيش أمك؟ إيش زوجتك؟ إيش أختك؟ يتلك لا يتحرج ويتلكى أن تكون واحدة من هؤلاء متدرجة، ما يتلكى ولا شيء. العورة في الأسماء ليست في العورات، إلى الله المشتكى لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يعني ابن علي عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق في المجلد 9 صفحة 143 برقم 16681، خرجه ساق عبد الرزاق هذه الرواية، رواية أيوب عن أبي الزبير قال سمعت جابر. عبد الرزاق يقول سمعت جابر. لعل مسلم أوردها وخصها لأن السماع حاصل، لكن ما صرح لي أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر منه لم يكن له مال غيره يقال له يعقوب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فدفع النبي ثمنه إليه وقال إذا كان عندك، إذا كان أحدكم فقيرا فجدها بنفسه، فإن كان فاضل فبعياله، فإن كان فاضل فبقرابته، فإن كان فاضل فها هنا وها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى يمينه ويساره. هذا لفظ الذي أبهمه مسلم رحمه الله تعالى. نقرأ الآن صرح الإمام النووي على هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. فيه حديث جابر أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا، فقال من يشتريه مني؟ فاشتره نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. في هذا الحديث فوائد، منها الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب.
ما هو يبدأ الإنسان بمن؟ بنفسه ثم
أهله.
ابدأ بأهله وأصل أهله الأبواب كما تقول الزوجة والأبناء، ثم
قرابة
قرابة، ثم يكثر الصدقة والموضوع. نعم.
قال: ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد.
إذا قالوا ليس الفقير من يعرف الخير من الشر، ولكن الفقير من يعرف خير الخيور فعلا وشر الشرور اجتنابا. الفقير تزاحمت المصالح والمفاسد قدم المصالح والمفاسد بقواعد شرعية معتبرة، يعني بلد آمن كبلادنا ولم فيها مستقر أمور طيبة، في فقط في حاجة نعمل ثورات مظاهرات اعتصامات من أجل أن ننال شيئا زائدا. فالفقهاء بقواعد المصالح المفاسد يقولون: المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، فنلغي القائمة ونطمع بالمنتظر. هذا فقه، هذا فقه أصحاب الثورات. وبعضهم قد يكون متلبسا بديانة، لكن ليس فقها جديدا، ليس فقها صحيحا. يعني لو امرأة حملت حملا فقال الأطباء: إن تم الحمل ماتت المرأة الحامل، وضحي بمن؟ على منهج أصحاب الثورات وضحي الحامل بالمرأة الميتة القائمة حتى يسلم لنا من؟ حتى يسلم لنا الجنين. وش من الجنين؟ هذا نريد الجنين إن ذهب المفروض. هذا الفقه، هذا ليس هذا القناع وجه. العلماء يقولون: إذا الحمل قرر الأطباء الخبراء بأن الحمل تم فيعرض ذلك للأم بالهلاك، فالواجب إسقاط الحمل، لأن المصلحة القائمة وهي الأم مقدمة على المصلحة المنتظرة وهو الحمل، وهكذا. وأبدع مفصل ومثل ودلل في إذهان المصالح المفاسد العز بن عبد السلام في كتابه قواعد. نعم.
قال: ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهة الخير ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها.
اليوم من أثر بعض الناس تصدق للناس، قال: ترى أنا بتصدق بالمسجد، بس أنا ما بتصدق إلا في الأساسات، الحديد في الإسمنت ومع ذلك يشخط. يا جماعة، المسجد مبنى لا يقوم إلا بعدين يتكامل. فلا تضيق على الناس، إن يسر الله لك الصدقة لا تضيق على الناس. فالصدقة أحبها الشيء الذي ينساه الناس كما قلنا في الدرس الماضي، وهو صدقة على أهل، وشرح هذا شرحنا هذا في الدرس الماضي. ثم بعد أن تنفق على المحتاجين لا تأخذ نفسك في ضمن دروب الصدقات. اليوم أصحاب من أتاهم الله تعالى المال الذين يحتاجون للصدقات، إخواننا في ليبيا وإخواننا في المغرب، أسأل الله يخرج قربته، وأسأل الله عز وجل أن يرحم من مات، ونحسبهم شهداء من مات غريقا، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة في الآخرة وليست في الدنيا. في الدنيا يعاملون معاملة الناس، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكنهم إن اكتسبوا فهم عند الله عز وجل بمنزلة الشهداء يوم القيامة. كثير من إخواننا في ليبيا يسألون لا نملك كفنا للأموات ولا نستطيع إلا أن ندفنهم في ملابسهم أو أن نتركهم حتى نمتلئ حتى تصبح الروائح كريهة وتتعرض يتعرض لأحياء الأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان ذا يسار وقدرة بأن يوصل المال، وما يصل وصول المال اليوم للإخوة في ليبيا والإخوة في المغرب، فليبالغ. فجاءت نازلة لا تقتصر على نفقة على وجه، إن كان قد أنعم الله عليك فأنفق في كل مصلحة احتاجها المسلمين، وما أكثر حاجة المسلمين هذه لك. نعم. تفضل.
قال: ومنها دلالة ظاهرة للشافعي وموافقه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه. وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه، والحديث صريح أو ظاهر في هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، إلى آخره، والله أعلم.
اختلفت اجتهادات إمام النووي في كتبه، وأقربها للنصوص ما ذكره في شرحه على صحيح مسلم. فعباراته الأخيرة التي سمعناها هنيئة مريئة، يحبها كل من يحب رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، ونأتي في درس القادم إلى باب جديد. أخ يقول: كيف نوفق الابتداء في النفس بالنفقة وبين الإيثار؟ الإيثار يكون بعد أن تسد حاجتك الضرورية، فإن قيل في اليرموك كان صحابي يمر على من سقط جريحا، فذهب إلى واحد منهم فقال: ذهب إلى أخي. الثاني قال للثالث: ذهب لي أخي. والثالث قال للرابع. قال الساق: رجعت الأول فمات، ورجعت الثاني فمات، رجعت الثالث فمات، والرابع فمات. وهذه القصة لم تثبت ولم تصح، وذكرتها وفصلت في بيان ضعفها في كتابي قصص لا تثبت. فالإيثار يكون بعد أن تسد حاجتك، وبعد سد حاجتك فلك أن تؤثر غيرك. مثل الغابة كتاب لا بأس فيه، وأحسن منه كتاب تجريد أسماء الصحابة. وتجريد أسماء الصحابة هو اختصار للغابة، وفيه تحرير وتحقيق وزيادة. هل بيع العبد هذا كان في المسجد؟ لم يظهر أنه كان في المسجد. وأما متى يجوز البيع في المسجد فقد فصلناه عند حديث صحيح مسلم الذي نهى فيه إنشاد الضالة في المسجد. وسمع رجلا يبيع فقال صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله تجارتك. ما معنى المدبر؟ العبد الذي علق عتقه بعد وفاة سيده، هذا هو المدبر. السيد يقول: فلان عبدي حر بعد نومه. هل يمكن أن يقال إن الإمام النووي لم يحسن صنيعه في تبويبه لصحيح مسلم؟ التبويبات التي معنا تبويبات وضعها محمد خالد الباقي واتقاها في تبويبات الإمام مسلم، والإمام مسلم ما انشغل في كتابه بالصنعة الحديثية عند مسلم في صحيحه، وإنما حبس ألفاظه بألفاظ القاضي عياض في إكمال المعلم، ولكن إكمال المعلم قرر مذهب المالكية، والنووي قرر مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. فمن انتبه للصنعة الحديثية عن مسلم، وللأسف لا نعرف شرحا، قام على منهج مسلم في الصنعة الحديثية، فكلهم يعتنون بفقه الحديث على وجه فيه إجمال. ما الذي دل على أن أبا مذكور كان عليه دين؟ في الرواية الأخرى دبروا عليه دين، في رواية أخرى وقبر قرأنا هذا فيما تقدم، فجاء بها رسول الله فدفعها إليه، ضبط رسول الله بالرفع عندنا، ليست صوابا. في صحيح مسلم بعض الطبعات لا تسوى شيئا، بعض الأبواب الشرح ساقط، وسبق معنا هذا، وعات شرح الصحيح كثيرة، أجودها عندي لغاية الآن، مع أنه طبع مرات كرات، الطبعة التي ظهرت على حواشي طبعة شرح إرشاد الساري القصطلاني، القصطلاني على الحواشي شرح صحيح مسلم وشرح الإمام النووي عليه، الطبعة الأولى القصطلاني، فأنا أفزع إليها في المدلهمات المشاكل، مع الرجوع إلى النسخ الخطية العتيقة الوثيقة، ولا سيما نسخة بن خير الإشبيلي، وقد ذكرتها في هذا الدرس في مواطن عديدة وحلت لنا مشاكل كثيرة. نسخة بن خير محفوظة في مكتبة الملكية في الرباط، مكتبة الملك الحسن الثاني الخاصة، نسخة بن خير الإشبيلي. نسخة بن خير الإشبيلي نقلها ابن خير من نسخة الإمام مسلم نفسه. كيف الجمع بين بيع المدبر والراجع في عطيته؟ هو علق، أنت الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، الآن أنت أعطيت وذاك تملك معطي، وأما المدبر معلق هو يكون حرا بشرط كذا، بشرط وفاته، فإن كنت قد أعطيته الشرط فلك أن ترجع، وأما إن ملكت فليس لك أن ترجع، ففرق بين المسألتين. كيف نوفق بين بيع من يزيد ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه؟ البيع على بيع الأخ بيع قد تم، بيع من يزيد ما تم، بيع من يزيد ما تم، من يبيع، من يشتري، كم تدفع أنت، كم تدفع، من يزيد، لأن البيع ما تم، أما أن يتم البيع فلا يجوز أن تبيع على بيع أخيك. أيضا فرق بين الصورتان مختلفتان تماما. ما هو الضابط الشرعي في حال في بيع الحاتم؟ هذا بيع الإفلاس، من اجتمع عليه الغرماء فحينئذ الأمر بالحاكم أو من ينوب عنه، ومن ينوب عنه هذه الأيام القاضي، وما يسمى في إدارة القضاء القسم التنفيذي الذي ينفذ بوضع اليد على هذا الإنسان. الإنسان يحب المال، وإن ترك الإنسان فلا يسل. حتى أبو مذكور النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي فعله لابنه، وسبب فعله صلى الله عليه وسلم عدم إذنه لأنه مغرم لدين، ولذا كانت مشهورة. من الذي يشاور الناس؟ أكمل الناس عقلا. أنت تحب الملك وعندك ملك وملكك يقل وصار عليه غرماء، وقدمت هذه النصيحة لعشرات من إخواننا ممن يشكوهم الغرماء، وللأسف ما استجابها. اعلن إفلاسك، قول عندي كذا فيحفظ لك سمعتك، وقبل ذلك دينك، وبعد ذلك وقبل ذلك مالك. الإفلاس خير وسيلة، وإلا تتهم بالكذب. وكذلك اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، نعوذ بالله من المغرم والمأثم، نعوذ بالله أن نعد الناس. والله يا أخوان أجلس في مكتبتي فضل الله ولا أخرج منها إلا نادرا. خلال الأشهر التي مضت أكثرت الخروج لسبب اقتضاه الحال، فوجدت أن خلف الوعد وأن الكذب أمر عند الناس كأنهم يتنفسون. يعني لما تضايق بحاجة فمباشرة يعدك ويكذب، ويعدك مرة ومرة 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 حتى يعدك وهو يعلم أنك تعلم أنه يكذب. وهذا عجيب، هذا عجيب. فالناس لا يعيشون بديانة. إذا الناس يشكون من عدم رقة القلب ومن عدم التأثر بالآيات والأحاديث، حتى بعض طلبة العلم. فالسبيل أن تجمع أمرك على الله عز وجل وتكون واضحا. ألمك بي أمور أصبحت مفلسا؟ أقول أنا مفلس. يا جماعة أنا مفلس. قد يشفق عليك بعض أهل الديانة فيعطيك شيء من زكاتك، هذا خير لك في دينك ودنياك. وهذه ظاهرة كثير من الناس يعانون منها، ووصلت طلبة العلم وأهل الديانة، هي ظاهرة عامة. لكن ما أجمل الشر. طيب اكتفي. قال: ما حكم لبس الثوب القصير نصف الساق؟ إزرة المؤمن إلى نصف ساقي. كنت دخلت على شيخ من ألبانيا الله يرحمه، كان في المكتبة لابس وزرة لنصف ساقه، فسمعته رحمه الله يقول: أنا لا أستطيع أن أخرج الشارع بهذه الوزرة لأني سأعرض نفسي أن يتكلم الناس عني وكلامهم علي إثم مني، أنا أوثمهم. قال: فإن كنت لا أستطيع أن أخرج الشارع بهذه الوزرة فلا أقل من أن أطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في خلوتي في مكتبتي. هذا الحريص على السنة. الله يوفقنا وإياكم من كبير.